أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اتضح من الدرس السابق المقصود من المفهوم الكلي، وقلنا أن المفهوم الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على أفراد كثيرين، أي هو المفهوم الذي يمكن أن ينطبق على أكثر من مصداق واحد. الآن هذا المفهوم الكلي الذي ينطبق على فيه إمكانية أن ينطبق على أكثر من مصداق واحد، مثل مفهوم إنسان، كتاب، قلم إلى آخره من هذه المفاهيم الكلية. لو نسبنا هذا المفهوم الكلي إلى مفهوم كلي آخر، فنلاحظ ما هي العلاقة بين هذين المفهومين، ما هي النسبة بين هذين المفهومين. فالنسبة بمعنى العلاقة، ما هي العلاقة؟ فلو نسبنا القلم إلى الكتاب، ما هي العلاقة بين القلم والكتاب؟ لو نسبنا الإنسان إلى الطالب، فما هي العلاقة بين الإنسان والطالب؟ لو نسبنا مثلا الإنسان والناطق، فما هي العلاقة بين الإنسان والناطق؟ لو نسبنا الإنسان إلى الأبيض، فما هي العلاقة بين الإنسان والأبيض؟ وهكذا. فقال العلماء أنه إذا نسبته كليا إلى كلي آخر، يعني لاحظته منسوبا إلى آخر، بمعنى أنه إذا لاحظت كليين، مفهومين كليين، فهذان المفهومان الكليان العلاقة بينهما لابد أن تكون هي واحدة من هذه العلاقات الأربعة. فإما أن تكون العلاقة بينهما هي علاقة التباين، وإما أن تكون العلاقة بينهما هي علاقة التساوي، وإما أن تكون العلاقة بينهما هي علاقة العموم والخصوص المطلق، أو تكون العلاقة بينهما هي علاقة العموم والخصوص من وجه. فهذه العلاقات الأربعة يسموها النسب الأربعة. فإذا النسب هي عبارة عن علاقة بين مفهومين كليين. نأتي على هذه النسب الأربعة نبينها بالتفصيل. النسبة الأولى بين الكليين، أو العلاقة الأولى بين الكليين، هي علاقة التساوي أو نسبة التساوي. فقال: وتقع هذه النسبة بين الكليين اللذين ينطبق كل واحد منهما على جميع مصاديق الآخر. يعني عندما ننسب الإنسان إلى الناطق، الإنسان مفهوم كلي والناطق مفهوم كلي، فالإنسان هو الحيوان الناطق، والناطق هو شيء ثبت له النطق أو المدرك للكليات. لو نسبنا هذين المفهومين، فهذين الكليين نجد أن بينهما علاقة تساوي. تساوي من حيث شنو؟ من حيث المصاديق، لأن احنا قلنا الكلي هو مفهوم ينطبق على مصاديق، على مجموعة مصاديق. فإذن الإنسان والناطق من حيث المصاديق متساويان. يعني شنو؟ أي أنه كل ما ينطبق، كل شيء ينطبق عليه إنسان، زيد ينطبق عليه إنسان فينطبق عليه أنه ناطق، هند ينطبق عليها أنها إنسان فينطبق عليها أنها ناطق، وهكذا مليارات البشر ينطبق، هذه مصادق للإنسان ينطبق عليها إنسان فنجد أنه ينطبق عليها ناطق. إذن كل فرد، كل مصداق ينطبق عليه إنسان ينطبق عليه ناطق، هاي واحد. وكذلك كل فرد ينطبق عليه ناطق ينطبق عليه إنسان. فزيد ينطبق عليه أنه ناطق، أنه مدرك للكليات فينطبق عليه أنه إنسان. هند ينطبق عليها أنها ناطق فينطبق عليها أنها إنسان. إذن إذا تحققت بين الكليين، بين المفهومين الكليين، هاتين الجملتين اللي إن شاء الله في التصديقات راح يتضح أنه نسميها شنو؟ قضايا موجبة كلية، أنه كل إنسان ناطق، كل ما ينطبق عليه إنسان ينطبق عليه ناطق، هذا واحد. ثانيا كل ما ينطبق عليه ناطق ينطبق عليه إنسان، هاي اثنين. فإذن هاتين جملتين كليتين، فنقول إذا تحققت هذه العلاقة نقول أنه بين الإنسان وبين الناطق هي نسبة التساوي، نسبة التساوي. تساوي من حيث شنو؟ من حيث المصادق، من حيث المصادق، يعني كل ما كل المصادق التي انطبق عليها مفهوم الإنسان انطبق عليها مفهوم الناطق، وكل المصادق التي انطبق عليها مفهوم الناطق انطبق عليها مفهوم الإنسان. ويمكن أن نمثل هذه العلاقة، علاقة التساوي، بدائرتين متطابقتين، دائرة نكتب عليها إنسان والدائرة الثانية مطابقة تماما للدائرة الأولى منطبقة عليها نكتب عليها شنو؟ ناطق. فهذا التمثيل هندسي بشكل هندسي يمثل لنا نسبة التساوي، نسبة التساوي. إذا نسبة التساوي نرسمها بهيئة دائرة وفوقها دائرة أخرى منطبقة عليها تماما. ليش منطبقة عليها تماما؟ لأنه في داخل الدائرة أفراد، الأفراد زيد ومحمد وخالد وهند وسعاد وهكذا، هذول كلهم في داخل الدائرة، فهم في داخل الدائرة الأولى اللي هي دائرة الإنسان، وهم نفسهم في داخل دائرة الثانية اللي هي دائرة الناطق، فنعبر عنهم بدائرتين متطابقتين إحداهما فوق الأخرى. إذن هاي نسبة التساوي. وكذلك مثلا لو قلنا صفر وكتاب، صفر وكتاب، فكل ما يصدق عليه صفر يصدق عليه أنه كتاب، وكل ما يصدق عليه كتاب يصدق عليه أنه صفر. إذن النسبة بين الصفر وبين الكتاب هي نسبة شنو؟ نسبة التساوي. طبعا هذا مع المسامحة، مع المسامحة بالتعبير، لأنه الصفر والكتاب مترادفان، احنا نريد فد شيء متباينين. المهم، فإذن النسبة بين الصفر والكتاب هي نسبة تساوي، النسبة بين الإنسان والناطق هي نسبة تساوي، النسبة بين اليراع والقلم هي نسبة تساوي، وهكذا. النسبة الثانية هي نسبة التباين. كيف تكون النسبة أو العلاقة بين الكليين؟ هي علاقة التباين. التباين يعني الاختلاف التام، الاختلاف التام. فهذا باين هذا، يعني مثلا زيد يباين عمرا، وأنهم بيناتهم اختلاف تام. فإذا كان لدينا مفهومان كليان ولم ينطبق أحدهما على أي مصداق ينطبق عليه الآخر، نقول أن بين هذين المفهومين الكليين علاقة التباين، علاقة التنافر، ماكو بيناتهم أي شيء مشترك. مثل إيش؟ مثل علاقة الإنسان والحجر مثلا، فالإنسان مفهوم كلي والحجر أيضا مفهوم كلي، ولكن ما هي العلاقة بين الإنسان والحجر؟ نقول العلاقة بين الإنسان والحجر هي علاقة التباين، يعني علاقة الافتراق التام. شنو افتراق تام؟ يعني لا يوجد أي مجموعة أو شيء مشترك بين الإنسان وبين الحجر، فكل ما صدق عليه إنسان لا يصدق عليه أنه حجر، وكل ما صدق عليه حجر لا يصدق عليه أنه إنسان. فإذن في هذه الحالة إذا تحققت بين المفهومين الكليين هاتين الجملتين إن شاء الله بعدين راح نعبر عنهن بسالبتين كليتين، وهي لا شيء من الإنسان بحجر. يعني شنو لا شيء من الإنسان بحجر؟ يعني لا شيء من المصادق التي صدق عليها إنسان يصدق عليها أنها حجر، ولا شيء من المصادق التي صدق عليها حجر يصدق عليها أنها إنسان. فإذن إذا تحققت هاتين القضيتين، أنه لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، فنقول أن بين هذين المفهومين الكليين علاقة التباين، علاقة التنافر، يعني لا يوجد بينهما أي جامع مشترك، لا يشتركان بأي فرد. هذا خلاف التساوي تماما. التساوي كان انطباق تام، كل مصادق الأول انطبق عليها مصادق الثاني، وكل مصادق الثاني انطبق عليها مصادق الأول. هنا بالتباين تماما الأمر مختلف، وهي أنه لا يوجد أي فرد، لا يوجد أي مصداق ينطبق عليه المفهوم الأول اللي هو إنسان وينطبق عليه حجر، ماكو أي شيء مشترك بيناتهم. فلا يوجد شيء مشترك، لا يوجد مصداق مشترك بين الإنسان وبين الحجر. إذا لم يوجد مصداق مشترك بيناتهم، يعني لا يوجد ولا فرد واحد ينطبق عليه كل من المفهومين، ماكو، نقول أنه بين هذين المفهومين علاقة التباين، نسبة التباين. ويمكن أن نمثل علاقة التباين بتمثيل هندسي، وهي أنه نرسم دائرة أولى نكتب عليها إنسان، ونرسم دائرة أخرى ما لها علاقة منفصلة عن الدائرة الأولى نكتب عليها حجر، فنشوف أنه المصادق في دائرة الإنسان منه موجود زيد ومحمد وخالد وهند، هاي في دائرة الإنسان. في دائرة الحجر شنو اللي موجود؟ الصوان مثلا، الكيلس، الجرانيت، هذه اللي هي مصادق الحجر. فالكيلس يصدق عليه حجر، والجرانيت يصدق عليه حجر، والصوان يصدق عليه حجر، وهكذا. فنشوف أنه المصادق ماكو فد شيء مشترك بين الدائرة الأولى وبين الدائرة الثانية، فنمثل علاقة التباين بين المفهومين الكليين، مفهوم الإنسان ومفهوم الحجر، بدائرتين منفصلتين تماماً. وهكذا أنه مثلا الكتاب والقلم، السيارة والمنضدة، وهكذا كل مفهومين لا يوجد بينهما فد شيء مشترك، فد عنصر مشترك، نقول أنه بين هذين المفهومين علاقة التباين، نسبة التباين. ولهذا قال التباين العلاقة الثانية أو النسبة الثانية، وتقع هذه النسبة بين الكليين اللذين لا ينطبق كل واحد منهما على شيء من مصادق الآخر، فكل ما انطبق عليه إنسان لا ينطبق عليه حجر، وكل ما انطبق عليه حجر لا ينطبق عليه إنسان، مثل الحيوان والجماد، فإن مفهوم الحيوان لا ينطبق على شيء من مصادق الجماد، وكذلك مفهوم الجماد لا ينطبق على شيء من مصادق الحيوان، فيقال لا شيء من الحيوان بجماد، هاي الجملة بالمنطق نسميها سالبة كلية، ولا شيء من الجماد بحيوان أيضا سالبة كلية. إذن إذا تحققت سالبتين كليتين بين المفهومين، فنقول أنه بين هذين المفهومين نسبة التباين. هذه هي النسبة الثانية أو العلاقة الثانية. العلاقة الثالثة بين الكليين هي علاقة العموم والخصوص مطلقا. هذه العلاقة كيف تحصل؟ أنه لو لاحظنا مفهومين كليين أحدهما أوسع من الآخر، أحدهما أوسع من الآخر، مثلا نلاحظ مفهوم طالب، مفهوم طالب، هذا مفهوم طالب مفهوم واسع يصدق على طالب الابتدائية، يعني ينطبق على طالب الابتدائية وينطبق على طالب المتوسطة وعلى طالب الإعدادية وعلى طالب الكلية وعلى طالب الدراسات العليا وعلى طالب الحوزة وعلى طالب الأكاديمي وهكذا. كل من يطلب العلم فهو طالب، إذن هذا المفهوم مفهوم واسع. لو قارناه إلى مفهوم مثلا طالب الابتدائية، طالب الابتدائية، نشوف أنه طالب الابتدائية مفهوم ضيق بالنسبة لمفهوم طالب. ليش؟ لأنه لا ينطبق على طالب شنو؟ لا ينطبق على طالب الحوزة، لا ينطبق على طالب المتوسطة، لا ينطبق على طالب الإعدادية، على طالب الكلية، على طالب الدراسات العليا. فنشوف أنه مفهوم طالب ابتدائية مفهوم ضيق، مفهوم ضيق، بينما مفهوم الطالب مفهوم واسع. زين، بالنتيجة من نلاحظ نقارن مفهوم طالب إلى مفهوم طالب ابتدائية، المفهوم الأول مفهوم طالب والمفهوم الثاني مفهوم طالب الابتدائية، نشوف أنه كل ما يصدق عليه أنه طالب ابتدائية يصدق عليه أنه طالب. فطالب الابتدائية طالب لو لا؟ قل بلي طالب، طالب ابتدائية طالب، ولكن ليس كل ما يصدق عليه طالب يصدق عليه أنه طالب ابتدائية. فالآن الطالب المتوسطة يصدق عليه أنه طالب، ولكن يصدق عليه أنه طالب ابتدائية؟ قل لا، لا يصدق عليه طالب ابتدائي، مو أنه قبل درس ابتدائية، لا، الآن هو بالمتوسطة نسميه طالب ابتدائية؟ لا، نقول مو طالب ابتدائي. طالب الإعدادية يصدق عليه أنه طالب؟ بلي يصدق عليه طالب، ولكن يصدق عليه أنه الآن هو طالب ابتدائي؟ نقول لا، مو طالب ابتدائي. وكذلك طالب الكلية، طالب الدراسات العليا، يصدق عليه طالب؟ بلي يصدق عليه طالب، ولكن يصدق عليه أنه طالب ابتدائي؟ نقول لا، مو طالب ابتدائي. إذن عندنا صار مفهوم واسع ومفهوم ضيق، مفهوم ضيق. هذا المفهوم الضيق شنو؟ يعتبر كمجموعة جزئية، مجموعة جزئية من المفهوم الواسع، ولهذا يمكن أن نمثل هذه النسبة، هذه النسبة اللي هي عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، نمثلها بدائرتين، دائرة كبيرة واسعة اللي هي دائرة المفهوم الواسع، نكتب عليها مثلا أنه طالب، هاي الدائرة الأولى طالب، ونرسم دائرة صغيرة في وسط هذه الدائرة الكبيرة، نكتب عليها طالب ابتدائي، فنشوف أنه من الباوع راح نلاحظ أنه مصاديق طالب، مصاديق الدائرة الواسعة اللي هي شنو؟ طالب، طالب ابتدائية، طالب متوسطة، طالب إعدادية، طالب كلية، طالب دراسات عليا، هذا كله شنو؟ في ضمن الدائرة الكبيرة، كله ينطبق عليه طالب. والدائرة الصغيرة اللي هي المجموعة الجزئية بسطها، شنو اللي ينطبق عليه؟ ينطبق فقط على طلبة الابتدائية، فقط على طلبة الابتدائية. ولذلك من الأعم ومن الأخص نقول مفهوم طالب أعم يعني أوسع، ومفهوم طالب ابتدائية أخص يعني أضيق. وكذلك لو لاحظنا مثلا، لو لاحظنا مفهوم مثلا الإنسان والحيوان، مفهوم الإنسان والحيوان، من المفهوم الواسع؟ نقول المفهوم الواسع هو مفهوم الحيوان. ليش؟ لأنه مفهوم الحيوان ينطبق على الإنسان وعلى غيره، مفهوم الحيوان ينطبق على الإنسان وعلى غيره، بينما مفهوم المفهوم الحيوان ينطبق على الإنسان وعلى غيره، بينما مفهوم الإنسان لا ينطبق إلا على أفراد الإنسان فقط. وبهذا يتحقق عندنا شنو؟ جملتين في هذه النسبة، نسبة العموم والخصوص المطلق، يتحقق عندنا جملتين. الجملة الأولى وهي أنه كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، بمعنى كل إنسان فهو جسم نامي حساس متحرك بإرادة، بينما نقول بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، يعني بعض ما ينطبق عليه مفهوم الحيوان لا ينطبق عليه إنسان، مثل الطائر، الفرس، القرد إلى آخره من الحيوانات، ينطبق عليها حيوان ولا ينطبق عليها إنسان. إذن بهذه الحالة منصور هذا المفهوم، المفهوم الواسع بدائرة كبيرة فيها أفراد متعددة، وبعد واحد من هذه الأفراد هو شنو؟ دائرة صغيرة، دائرة صغيرة. فنرسم الدائرة الكبيرة اللي هي المفهوم الواسع وهو مفهوم الحيوان، شنو اللي بداخله؟ اللي بداخله فرس، قرد، زرافة، نمر إلى آخره من الحيوانات، ومن ضمنهم شنو؟ من ضمنهم أكو دائرة صغيرة بسط هذه الدائرة الكبيرة، دائرة صغيرة هي دائرة شنو؟ الإنسان، الإنسان. فدائرة الإنسان كل ما صدق عليه إنسان يصدق عليه حيوان أو لا؟ بلي. فزيدون يصدق عليه إنسان يصدق عليه حيوان؟ نعم. هندون يصدق عليها إنسان فيصدق عليها أنها حيوان؟ بلي، يصدق عليها حيوان. ولكن العكس، هل كل ما يصدق عليه حيوان يصدق عليه إنسان؟ قل لا 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 لا، أنه بعض الأفراد اللي يصدق عليها حيوان يصدق عليها إنسان. أما أنه هناك كثير من الأفراد يصدق عليها حيوان، ينطبق عليها أنها حيوان، ولا ينطبق عليها أنها شنو؟ إنسان. فالنمر، القرد، الزرافة، غيرها من الحيوانات ينطبق عليها حيوان، ولكن لا ينطبق عليها أنها إنسان. فإذا نسبنا مفهومين، أحدهما واسع بالرياضيات نقول عنه المجموعة الكلية، والآخر ضيق نسميه بالرياضيات المجموعة الجزئية، فنقول أنه هذا بين هذين المفهومين نسبة العموم والخصوص المطلق. يعني شنو عموم وخصوص؟ العموم يعني العام المفهوم الواسع، والخصوص يعني المفهوم الخاص الكلي الخاص. فالكلي الواسع نسميه الكلي العام، والكلي الضيق نسميه الكلي الخاص. فنقول أن بين هذين الكليين، بين الإنسان والحيوان، نسبة العموم والخصوص المطلق. من الأعم؟ الحيوان. من الخاص؟ الإنسان. وهكذا بين مثلين، الكتاب وكتاب المنطق. الكتاب مفهوم كتاب ومفهوم كتاب المنطق، أيضا نقول بينهما نسبة عموم وخصوص مطلق. ليش؟ لأنه مفهوم كتاب ينطبق على كتب المنطق وعلى غيرها. فكتاب الأصول كتاب، كتاب الفقه كتاب، كتاب الأدب كتاب، وهكذا. بينما كتاب المنطق لا ينطبق إلا على كتب المنطق فقط. فمثلا كتاب المنطق من ينطبق؟ ينطبق على الخلاصة مثلا، ينطبق على منطق الشيخ المظفر، ينطبق على حاشية ملا عبد الله، ينطبق على الشمسية، ينطبق على السلم، ينطبق على شرح المطالع. هاي كتب منطق، هاي كتب منطق. فهذا كتاب المنطق منو أفراده؟ هذني أفراده. خلاصة المنطق مثلا، منطق الشيخ المظفر إلى آخره. زين، كل ما يصدق عليه، كل ما ينطبق عليه أنه كتاب منطق، ينطبق عليه أنه كتاب أو لا؟ بلي، ينطبق عليه أنه كتاب. ولكن هل كل ما ينطبق عليه كتاب ينطبق عليه كتاب منطق؟ نقول لا، لأنه كتاب الفقه ينطبق عليه أنه كتاب، ولكن لا ينطبق عليه أنه كتاب منطق. إذن من المفهوم الواسع؟ المفهوم الواسع مفهوم كتاب. أو من المفهوم الضيق؟ مفهوم شنو؟ مفهوم كتاب المنطق. مثال آخر، الإنسان والشاعر. الإنسان والشاعر، المفهوم الواسع من هو؟ مفهوم الإنسان. الإنسان ينطبق على زيد ومحمد وخالد والمتنبي وأبي تمام إلى آخره، كلهم إنسان. من المفهوم الضيق؟ مفهوم شاعر، لأنه لا ينطبق إلا مثلا على المتنبي وأبي تمام وعنتر وكذا. إذن كل ما انطبق عليه شاعر ينطبق عليه إنسان أو لا؟ نقول نعم، ينطبق عليه إنسان. ولكن هل كل ما انطبق عليه إنسان ينطبق عليه شاعر؟ قل لا، لأنه بعض الأفراد هو إنسان ولكنه ليس بشاعر. فزيد إنسان، ينطبق عليه إنسان، ولكن لا ينطبق عليه أنه شاعر، ما يكتب شعر. هند ينطبق عليها إنسان، ولكن لا ينطبق عليها شاعر. إذن هنا راح تصير عندنا مجموعة كلية اللي هي الإنسان، ومجموعة جزئية في داخلها اللي هي الشاعر. فمثلا نكتب أنه نرسم مجموعة كبيرة، نكتب عليها مجموعة إنسان، بالداخل نرسم مجموعة صغيرة نكتب عليها مجموعة شاعر. فالشاعر شنو الأفراد اللي بداخل هاي المجموعة الصغيرة؟ نكتب مثلا متنبي، أبي تمام، أبي فراس، عنترة، امرئ القيس إلى آخره من الشعراء. هذول في المجموعة الصغيرة. بالمجموعة الكبيرة زيد، خالد، محمد، هند، كذا. بالتالي أنه المجموعة الكبيرة تنطبق على المجموعة الصغيرة وتنطبق على غيرها. إذن هذا جهة أنها أوسع. أوسع ليش؟ لأنها تنطبق على المجموعة الصغيرة. فأبي تمام المتنبي إنسان، العنترة إنسان، امرئ القيس إنسان. فإذن المجموعة الكبيرة تنطبق على المجموعة الصغيرة، ولكن أفراد المجموعة الصغيرة ينطبقون على أنهم هذا مفهوم المجموعة الصغيرة ينطبق على الكبير؟ لا. واضح شلون؟ إذن نقول كل شاعر فهو إنسان، وليس كل إنسان شاعر. فإذا تحققت عندنا هاتين القضيتين، أنه كل شاعر إنسان وليس كل إنسان شاعر، فنقول أنه بين الإنسان والشاعر عموم وخصوص مطلقة. من العام نقول الأعم يعني الأوسع هو الإنسان، من الخاص الشاعر، وهكذا. فمن عندما نجد أنه مثلا مفهوم مدرسة، مفهوم مدرسة ابتدائية فرضا، الآن مفهوم مثلا مسكن ومفهوم مسكن ذو طابق واحد، هذا كل بيناتهم عموم وخصوص مطلق. ليش؟ لأنه كل مسكن ذو الطابق الواحد هو مسكن، هو مسكن ينطبق عليه أنه مسكن، ولكن ليس كل مسكن هو ذو طابق واحد، فقد يكون مسكن ذو طابقين، ذو ثلاث طوابق إلى آخره. فإذن كلما كان المفهومان أحدهما أوسع من الآخر، أوسع من الآخر بمعنى ينطبق على الكبير، ينطبق على الصغير وعلى غيره، نقول أنه بين هذين المفهومين عموم وخصوص مطلق. ولهذا قال العموم والخصوص مطلقان، وتقع هذه النسبة بين الكليين اللذين ينطبق أحدهما على جميع مصادق الآخر، وينطبق الآخر على بعض مصادق الأول، مثل الحيوان والطائر. فكل طائر حيوان، وليس كل حيوان طائر، فإنه بعض الأفراد ينطبق عليها حيوان ولكن لا ينطبق عليها طائر. إذن المجموعة الواسعة، المجموعة الكلية الكبيرة من هو؟ حيوان. المجموعة الجزئية اللي بداخلها طائر. فإذا تحققت هذه القضية، هذه النسبة، هاي النسبة نعبر عنها عموم وخصوص مطلق. فقال وتقع هذه النسبة بين الكليين اللذين ينطبق أحدهما على جميع مصادق الآخر، كل طائر حيوان، وينطبق الآخر على بعض مصادق الأول، وهو بعض الحيواني طائر. فإن مفهوم الحيوان ينطبق على كل مصادق الطائر، ومفهوم الطائر لا ينطبق إلا على بعض مصادق الحيوان، وهي مصادق الطائر نفسه. فيقال كل طائر حيوان وبعض الحيوان طائر. العلاقة الأخيرة أو النسبة الأخيرة بين الكليين هي علاقة العموم والخصوص من وجه.